بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، نحن في سورة المزمل، وفي قول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. تكلمنا عن معنى المزمل ودلالات قم الليل بعد كلمة المزمل، ثم نقف عند قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل التمهل مع الاستواء، التمهل مع الاستواء. وصار هذا اللفظ على من على علم، هذا العلم هو علم التلاوة، ويقصد به تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وأفضل أنواع قراءة القرآن أن تقرأه بالتلاوة، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: ورتل القرآن ترتيلا. وليس المقصود بقراءة القرآن بالترتيل أن تجتهد في إقامة حروفه، وإنما أن تجتهد في إقامة معانيه. إذن هناك علاقة بين القراءة وبين المعنى والفهم والعمل. المعنى والفهم والعمل، هذا هو الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. هل المقصود بأقرأهم لكتاب الله عز وجل أكثرهم جمعا له؟ يعني إذا كان هناك رجل أتم القرآن ورجل يحفظ 3 أجزاء من القرآن، هل المقصود بذلك أن نقدم الذي ختم على الذي لم يختم؟ هذه المسألة فيها نزاع. ولعل الأرجح في ذلك أن المقصود بالأقرأ أي الأفقه، والمقصود بالفقه هنا هو الفهم والعمل، الاثنين سويا، الاثنان سويا، الفهم والعمل، لأن لازم الفهم العمل. إذن هناك علاقة بين القراءة والفهم والعمل، 3 أمور: قراءة، فهم، عمل. فالقراءة الصحيحة هي الفهم والعمل. ويستدل على ذلك بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يؤمهم أبو بكر، قال: ليؤم الناس أبو بكر. وعندما قدموا أو أرادوا أن يقدموا عمر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فتقديم أبي بكر ليس لأنه أجمع للقرآن، ولكن لأنه أفهم وأكثر الناس عملا للقرآن. لقد كان سالم مولى أبي حذيفة، وكان أبي ابن كعب، وكان عبد الله ابن مسعود، وغيرهم من قراء الصحابة كانوا أكثر جمعا للقرآن من أبي بكر، كانوا يحفظون أكثر من أبي بكر. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يؤم الناس. فلو كان المقصود بالأقرأ أي الأكثر جمعا للقرآن لقدم غير أبي بكر على أبي بكر. ولذلك استدل أهل العلم أن شرط العلم في ولي الأمر ليس كثرة التحصيل، وإنما الفهم في الدين. قال الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لم يقل ليحصلوا الدين، وإنما ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين لا يقصد به كثرة تحصيل العلوم، وإنما يقصد به جودة الفهم لدين الله عز وجل. فسدل أهل العلم على أن شرط العلم في الولاية لا يقصد به التحصيل، وإنما يقصد به الفهم، استدلالا بخبر أبي بكر: لقد كان غيره أكثر منه تحصيلا ولكن قدم أبو بكر. وهذا الكلام نص عليه غير واحد من أهل العلم كالإمام مالك والشافعي والثوري والأوزعي وطائفة. فالمقصود بالأقرأ أي الأفقه، والأفقه هو الذي يتأمل ويعمل، يتأمل ويعمل. لقد كانت هناك طائفة من الصحابة يسمون بالقراء، والقراء جمع قارئ، وقارئ اسم فاعل من الفعل قرأ، وهذه الصيغة أي صيغة فاعل أحيانا تدل على الصنعة ومزاولتها. تقول تامر، فالتامر هو الذي يجمع التمر ويتاجر فيه، وكذلك قارئ الذي يجمع القراءة ويتماعن فيها ويعمل بها. هذه الطائفة كانت تعكف على كتاب الله عز وجل. وعندما أتى بعض بني عامر يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم من يعلمهم الدين، فأرسل إليهم 70 رجلا من هؤلاء القراء، حتى إذا كانوا في مكان يسمى ببئر معونة خرج عليهم بطون من رعل وذكوان وعصية فقتلوهم في صحيح مسلم. فما غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا أشد من غضبه على قتل هؤلاء القراء. قيمة عظمة جدا، قتلوا. ولعل الأعمال العسكرية التي تلت هذا الصنيع في شمال بلاد الحجاز كسرية مؤتة وبعد ذلك غزو التبوك، إنما كان ذلك أثرا من آثار هذه الحادثة. يسمون بالقراء، فليس المقصود بالقراء أي الذين جمعوا أكثر للقرآن، وإنما يقصد بهم الذين عملوا أكثر بالقرآن. عند الحافظ البغدادي والحاكم وغيرهما بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء، حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: هذا أوان يقبض فيه العلم. انتبهوا لهذا الحديث، هذا أوان، زمن يقبض فيه العلم، ينزع، لأن القبض بمعنى النزع، والنزع هو الأخذ بشدة، هو الأخذ بشدة، وفيه معنى الانتقاء، وهذا من علامات آخر الزمان. فمن علامات آخر الزمان انتقاء الصالحين بقبضهم، وهذا بداية قبض العلم، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما اتخذوا رؤوسا، وفي لفظ رؤساء، جهالا، فسئلوا ف فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله تعالى العافية. فمن علامات آخر الزمان فشو الجهل ورفع العلم كما ثبت في الصحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر يوما إلى السماء وقال: هذا أوان زمان يقبض فيه العلم يا إلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من هذه الأزمان المتطاولة. سبحان الله. فما بالكم لو أن أحدا من السلف أحياه الله بعد رقدته ليرى ما نحن فيه الآن من الجهل والابتداع والتنابذ والتفسخ والمعصية ومجانبة الحق والتدافع في الباطل وفشو الفساد وقلة الصلاح إلى غير ذلك من المفردات الكثيرة التي لا يستطيع المرء أن يحصيها. هذا أوان يقبض فيه العلم. فقال رجل من الأنصار يسمى زياد ابن لبيد: يا رسول الله، أيقبض العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ ده لفظ. أيقبض العلم وقد أثبت؟ أثبت يعني إيه؟ أي صار قويا ثابتا ووعته القلوب. وهذا دليل على أن أصل العلوم في القلب. ولذلك ينتهي عجبي من قوم يطلبون العلم وقلوبهم خواء. كيف ذلك الأمر؟ بالضبط كمن يجمع ماء طيبا في إناء قذر أو إناء غير نظيف. سامحوني من هذا اللفظ. يجمع الماء في إناء غير نظيف، من ذا الذي يستسيغ الشرب من هذا الماء؟ ماء زمزم، ولكن وضعناه في إناء غير نظيف متسخ، من ذا الذي يشرب من هذا الماء؟ كذلك يحصل العلم النافع ولكن قلبه خواء. وإن شئت فقل قلبه أشد ظلمة من ظلمة الليل الدامس. سبحان الله، أمر عجيب. وكأني بالأثر الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرجل في الدين عليم اللسان وقلبه ليس بذاك. يا رسول الله، كيف يرفع هذا العلم الذي نطلبه وقد أثبت في وعته القلوب؟ تأمل قول الله عز وجل في القرآن الكريم: بل هو آيات بينات في صحائف، ولا في صدور؟ في صدور الذين أوتوا العلم. إذن أصل العلوم فين؟ موجود في صدور المؤمنين. الصدر يحوي أصل هذا العلم. فإذا كان الصدر طيبا طاهرا نظيفا مقبلا مخبتا طاب ذلك العلم. هناك طائفة بالفعل يطلبون من العلم ألفاظه ومبانيه وما حققوا معانيه ومراميه، فدعهم فإنهم لن يجدوا من الحق شيئا. وهناك لفظ: كيف يرفع العلم ونحن نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا؟ تأمل هذه الجملة: نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا. هل المقصود بقوله نقرئ القرآن نساءنا وأبناءنا مجرد الحفظ، الحفظة، نخرج الحفظة؟ هذا أمر جيد، ولكن لا. لو تأملت بقية الحديث تعلم أن المقصود بالقراءة هنا العمل بالقرآن، العمل بالقرآن. يدل على هذا المعنى في سياق نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضلالة اليهود والنصارى مع ما معهم من كتاب الله، معهم الكتاب ولكن ضلوا، ضلوا في التحصيل ولا ضلوا في التطبيق؟ ضلوا في التطبيق. ولهذا قال سفيان عليه رحمة الله: من ضل من أو من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الذي لا يعمل بشرع الله من العلماء تشبه باليهود، ومن لم يعمل بشرع الله من العباد تشبه بمن؟ بالنصارى. وأفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، جمع بين العلم والعمل، وجمع بين الإخبات والإقبال على الله عز وجل ومقت النفس وازدرائها. لن تجد معنى فاضلا يتألف القلب عليه ولا ينفر منه إلا وجدت الصحابة قد حازوا فيه قصبا سابقا. ما شاء الله. إذن ليس شأنه بالتحصيل، وإنما شأنه بماذا؟ بالعمل. ولهذا قالوا: إنما العلم الخشية. ما العلاقة بين العلم والخشية؟ أن الخشية أثر من آثار العلم ودليل على العلم. الخشية أثر من آثار العلم وهي دليل على العلم. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سبحان الله. وقالوا: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. وفي سياق نفسه أن جبير بن نفير لما سمع هذه المقالة ذهب إلى صحابي آخر أظنه أبو أيوب فحدثه بهذا الحديث، حديث أبي الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ أول شيء يرفع من العلم. قال: ما هو؟ قال: الخشوع، حتى لا تجد لله خاشعا. سبحان الله. الخشوع. يبقى طالب العلم ده لابد يكون متواضع ومخبت ومنكسر وخاشع لله عز وجل، ويخالط الناس بالتي هي أحسن، قلبه طيب، قلبه مقبل، لا يلتفت إلى نفسه، وإن التفت إلى نفسه رمقها بعين المقت والإزدراء، فلا يجد غيره إلا أفضل منه. كان بعض السلف يقول: ما وجدت أحدا إلا رأيته أفضل مني. كل الناس أحسن منه، راجل إمام وعالم وعابد وصالح، سبحان الله، ولا يجد أحدا إلا يظن أنه أفضل منه. الطفل الصغير ده أحسن عند ربنا مني، الأخ ده أحسن عند ربنا مني، الراجل الكبير ده عند ربنا أحسن مني. طب اللي أظهر منه؟ قال: لقد عصيت الله أكثر مما عصى. أظهر مني في السن وأنا أكبر منه، يبقى أنا معصية أكثر منه. وإن كان أسن منه قال: لقد أطاع الله أكثر مما أطعت. انظر، انظر كيف يمقت نفسه. بعض الناس يلتفت إلى نفسه ولا يرى إلا نفسه، يرى عقله ورأيه وموقفه وعبادته وقراءته وفهمه. هذه مصيبة. لابد الإنسان أن يزدري بنفسه، وأن يتعود أن يؤمن أن غيره أفضل منه. لابد أن تعتقد أن غيرك أفضل منك. إذا اعتقدت أنك أفضل من أي شخص آخر، اعلم أنك على شفا جرف نهار. لو ظننت ان انت افضل من اي انسان اخر حتى ولو كان من اهل المعاصي. من ادراك هذه المرأة البغي، وبغي على وزن فعيل مبالغة او صفة مشبهة. هذه المرأة البغي التي تتاجر بعفتها وعرضها، عندما سقت الكلب نظر الله اليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. يا ترى من أدراني؟ من أدراني؟ سبحان الله. الله. فالإنسان لابد أن يراعي قلبه، وأن ينظر إلى هذا القلب، وأن يملأه بالمعاني الشريفة. وأفضل هذه المعاني أن يلاحظ مقامه عند ربه، وإياه أن يلاحظ مقامه عند الناس. فمن لاحظ مقامه عند الناس هلك وزل، ومن لاحظ مقامه عند نفسه فسد وضل، ومن لاحظ مقامه عند الله تخطى وتقدم وارتقى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن، والقرآن من القراءة، وهذا دليل على شرف القراءة، دليل على شرف القراءة. قال القاضي عياض: كان الصحابة الكرام يقرؤون القرآن يتفقهونه، يقرؤون القرآن يتفقهونه، فكان الأقرأ منهم هو الأفقه، فكان الأقرأ منهم هو الأفقه. ولعل هذا المنزع هو ما استفاده من شيخه الأكبر الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فالمقصود بالقراءة أيها الأحباب العمل، التدبر، الفهم، أن تعرض نفسك على كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، ثم قال أولئك يؤمنون به. فدل ذلك على أن تلاوة القرآن مطلوبة ومقصود أثنى. قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: يتلون كتاب الله أي يعملون به، يعملون به. إذن عندنا القراءة، الفهم، العمل. كان السلف رضي الله تعالى عنهم يقرؤون العشر آيات، والعشر هنا لفظ يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. يقرؤون العشر آيات لا يتجاوزونها حتى يعملون بها، حتى يعملون بها. نحن نرى هذه الأيام الذين يتكالبون على إتمام القرآن، منهم من يتم القرآن في شهر، في شهرين، في ثلاثة أشهر، ويتفاخرون بذلك ويتندرون أنهم يخرجون الآلاف من الحفظة. يا إلهي، يا إلهي. وبعضهم يجمع مع ذلك خلال أشهر قلائل يحصل الإجازات العريضة الطويلة. كان السلف يرحل الواحد منهم آلاف الفراسخ والفرسخ، عدة أميال، والميل أكثر من كيلو ونصف، يرحل الفراسخ بالمئات والآلاف من أجل طلب العلم، وأن يأخذ إجازة من شيخه عرضا أو مناولة أو ما إلى ذلك. اليوم بمنتهى السهولة تذهب فتأتي بالإجازات، تأتي بسهولة جدا، بل إن بعض الناس يبيعونها والبعض الآخر يهدونها والبعض الآخر يعدها جاهزة تنتظر الإسم والخاتم، ثم بعد ذلك ينتفق انتفاقا عظيما بأني مجاز بالإجازات في علم القراءة والتجويد واللغة والفقه والعقيدة وكل العلوم ما شاء الله، أخذ فيها الإجازات بالمئات والآلاف، ولكن أين فهمه وأين عمله؟ ربما إذا نظرت إلى الواحد من بعضهم، لا أقول من كلهم لأن منهم الأفاضل، لعلك إذا نظرت إلى الواحد من بعضهم تمنيت الموت قبل أن تراه. سبحان الله، تمنيت الموت قبل أن تراه. ما هذا العبوس؟ ما هذه الظلمة السادرة على وجهه؟ ما هذه الأخلاق الغليظة التي تكبد بها وآذته؟ ما هذا العلو الذي جلد قلبه؟ ما هذه المرذولات التي يتلبس بها ثم يزعم إجازات وإجازات؟ الشأن يا إخوتاه هو أن تفهم وأن تعمل وأن يكون القلب سليما، لأنك لن تلاقي ربك لا بشهادات ولا إجازات، والذي نفسي بيده لن تسأل في القبر عن هذه الأوراق، ولن يسائلك الله عز وجل عندما يحشرك ويسألك وربما حاققك عن هذه الأوراق، ولكن سيسألك هذه الأسئلة التي ينبغي أن تعد العدة لها: من ربك؟ ما دينك؟ من ذلك الرجل الذي بعث فيك؟ لن تسأل عن أي أحد: لماذا لم تكفر فلانا؟ لماذا لم تبدع فلانا؟ لماذا لم تهمز فلانا؟ لماذا؟ أبدا. هذه الأسئلة الدوارة المشهورة الثابتة في الأخبار التي ينبغي أن تعد العدة لها. فمسألة الإجازات لسيما في العلوم الشرعية مسألة لا بأس بها، ولكن فتن كثير من الناس بهذه المسألة في هذا العصر. سبحان الله، فتنوا فيها وبها فتنة عظيمة، وصارت هذه المسألة معيار العلم عندهم. من كانت له إجازات وأسانيد ما شاء الله، هذا وشيخ المعتمد، نفصم له بالأقدام قبل الأيد. سبحان الله، ومن لم يحصل ذلك فوا حسرة، والله لو كان في العلم كسيب وجه في اللغة، وكابن حجر في الحديث، وكشيخ الإسلام ابن تيمية في الاطلاع، وكالإمام الذهبي في التاريخ، ولو جمعنا في كل فين عيونه فكان أبزهم وأعلاهم، ولكن لم يحصل إسنادا ولم يأخذ إجازة لرموه بالنعال. سبحان الله، ظلم شديد، ظلم شديد. ومن أين أتوا بذلك؟ وهل كان سنة المتقدمين في الإجازات كما يفعلونه في هذه الأيام؟ وهل كان المجازون بالإجازات أخلاقهم كأخلاق هؤلاء النوكى في هذه الأعصار؟ اقرأوا إن شئتم أخلاق حملت القرآن للإمام الأجل، اقرأوا هذا الكتاب واقرأوا الكتب المتعلقة بآداب القرآن كتبيان الإمام النووي، واقرأوا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر والفقيه والمتفقه للحافظ البغدادي، واقرأوا المواضع النورانية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من مصنفاته وتلميذه النوراني ابن القيم، ستجد أن هذه المسألة عند السلف لم تكن بهذا الهاجس الجبار الذي صار كالجسر. من اجتازه حكم له بالعلم، والذي لم يجزه حكم عليه بالجهل. مسألة صعبة. وعلاقة هذا بالقراءة لا علاقة، علاقة هذا بالقراءة لا علاقة، لأن القراءة فهم وعمل، وأين الإجازة والأسانيد من مسألة الفهم والعمل؟ كان بعض التلاميذ يعرض فهمه وعلمه على شيخه ويستفيد بكثرة المصاحبة، فالأصل في التلميذ صحبة الشيخ حتى يستفيد منه، يستفيد من أدبه ودله وهديه كما يستفيد من علمه. قصة طريفة وإن كانت في اللغة ولكن لا بأس. هذا رجل اسمه عثمان ابن جني أبو الفتح، عقد مجلسا في اللغة واجتمع الناس إليه، شيخ كبير بقى والمسجد مليء برواد الشيخ ابن جني، يحدثهم وقال فلان ورد عليه فلان وأصل هذه المسألة وهناك وجوه وهذه الوجوه يمكن أن يلاحظ عليها 50 ملاحظة، يصل ويجول. وهناك رجل في آخر المسجد سأله سؤالا، قال له يا شيخ بما يرفع المبتدأ؟ سؤال بسيط. هذا السؤال لا قيمة له في دنيا العلم في هذه الأزمان، ولكن أحيانا يكون السؤال له قيمة في دنيا المتخصصين. ولذلك من الخطأ أن تسأل سؤالا متخصصا بين ناس غير متخصصين. يعني لو أن هناك ناس غير متخصصين تقول له ما القول الفصل في رواية نعيم ابن حماد؟ لا، الناس لا عارفة نعيم ابن حماد ولا عارفة شيوخه ولا تلمذته ولا عارف حاجة عنه، ولما تسأل هذا السؤال في هذا المجمع؟ هذا مجمع عام، وحاجة الناس إلى ما يعينهم في مجاوزة الطريق إلى الله أولى من سؤال الشيخ عن نعيم بن حماد. دع هذا في مقام آخر. فالشيخ، هذا مجلس كبير حافل من طلبة العلم المتخصصين يجتمعون على ابن جني يسألوا هذا السؤال. هذا السؤال فيه تفصيلات كثيرة، والسيوطي تكلم في هذه المسألة كلاما كبيرا في الأشباه والنظائر في كتابه المزهر وغير ذلك، لكن أخذ ابن جني يحوص ويذهب ويجيء، سؤال ثقيل، راح ويجي راح ويجي راح ويجي. خلاص الطلبة الصغيرين ظنين ان الشيخ اجاب السؤال، لكن الشيخ يعلم من نفسه انه لم يجب السؤال. فلما انتهى المجلس ذهب الشيخ الى السائل، والرجل في مكانه رجل محترم، هو سأل السؤال وسكت، لم يشغب عليه ولم ينكر عليه ولم يضيق عليه في الكلام ولم يناقشه في الإجابة، وهذا من الأدب. ما زنقش في بعض الناس، لا انت قلت، طب لما تقول كذا تبقى، بس انت كلامك ده، ما تسيبه، دعه، وإذا أردت أن تناقشه بينك وبينه حاول أن تتدرب على عدم إحراج أحد أمام أحد، حاول أن تكون هذه خلتك، ما تحرش حد قدام حد. وكلامنا حصل. الإمام مالك عليه رحمة الله لما سئل عن تخلي الأصابع في الصلاة قال لا أراه على الناس. كان موجود في ذلك المجلس عبد الله بن وهب، قال فانتظرت حتى انفض الناس، الناس مشوا ثم أتيته فقلت لقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن لهيعة عن فلان عن المستورد بن شداد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه في الوضوء. قال يا مالك ما شاء الله إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. شوف الأدب. مالش أنت يا عم الشيخ، أنت غلط، أنت زي تتكلم بدماغك. هناك حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل عند الوضوء. لا، لم يحرجه، ولكن انتظر حتى انفض الناس فأخذ يعلمه ليعلمه. وتعلم الإمام مالك وكان يفتي بالتخليل بعد إذ برضك. ذهب ابن جني إلى هذا الشيخ الذي سأله هذا السؤال وقال له من الشيخ؟ مالوش من انت؟ كلمة من انت دي انت مين؟ تشعر ان الناس دي غاية في الادب. من الشيخ؟ قال ابو علي الفارسي. فاكب على رأسه ويده ورجليه يقبلها. ابو علي الفارسي. فلزمه نحو من 40 سنة فاخذ علمه كله. فلما يجي ابو علي الفارسي يجيز ابن جني ايوه، لكن واحد يحضر مجلس او مجلسين في الاجازه، وهناك ممكن بالتليفون شيخنا انا فلان وعاوز تتفضل علي باسنادك، وخلاص يا ابني تعالى زورني بعد اشرب معايا الشاي، يروح يشرب يوم المسائل دي صعبه جدا. ولهذا لا علاقه بين الإجازات بهذه الصورة في هذا العصر وبين القراءة فالقراءة تتضمن الفهم وماذا؟ والعمل. لابد أن تعرض نفسك على القرآن كي ترى مقامك عند الله عز وجل. وأنصحك نصيحة، حاول عند قراءة القرآن أن تتدبر معنى واحدا وتختم به ختمة. هذا الأمر سيفيدك فائدة عظيمة في تركيز الفهم عند القراءة. أما إذا أردت الحفظ في سورة ما فحاول أن تجعل السورة مجموعة من المواضيع واحفظ المعنى المتعلق في كل موضوع مهما طالت آياته مرة واحدة. ما تقولش 3 آيات أو 4 آيات، لا، الموضوع الفلاني ده يتحفظ على بعض حتى لو 10 آيات، والموضوع ده يتحفظ على بعضه حتى ولو 2، فهذا مفيد أيضا في العون على التدبر والفهم. أكتفي بهذا القدر، ونحن نقف عند قول الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نكون من أهل القرآن، وأن يكون حالنا كحال المؤمن الذي يقرأ القرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. فالمقصود يقرأ القرآن أي ماذا؟ أي يفهمه ويعمل به. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مثلا طيبا أو مثل بمثال طيب في مسألة الوحي النافع. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض طيبة. فالأرض الطيبة هي التي تمسك الماء فينتفع الناس بها ويخرج منها الخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يقرؤون القرآن أنه رسائل إليهم من الله عز وجل، فيتفقدونها ويعملون بها ويقفون عند حدودها ولا يتجاوزون متشابهها، بل يقولون نؤمن بها كل من عند ربنا.